كنا في الدروس السابقة تكلمنا عن خيارين أشار لهما المصنف، الأول خيار المجلس وأتينا عليه بالتفصيل مع أدلة الفقهاء الذين يقرونه والذين لا يقرونه، ثم خيار الشرط كذلك أتينا عليه بالتفصيل، واليوم نبدأ بخيار العيب. أعيد الأبيات التي تتعلق بخيار العيب: والمشتري يرد ما اشتراه بكل عيب عندما يراه، إما بشرط لم يكن موفيه أو بالقضاء العرفي أو بالتصرية، وحيث عند المشتري تعيب فلا يرد حيث بائع أبى. نعم، هذا الخيار خيار من الخيارات الرئيسية عند الفقهاء. إذن الحمر سابقا معنا أنه الخيارات كثيرة جدا بعرف الفقهاء ولها فروع كثيرة تصل إلى 16 أو 17 خيارا، وقلنا مردها إلى هذه الخيارات الثلاثة، ولن نتوسع في أنواع الخيار إلا كما فعل المصنف في هذه الأنواع الثلاثة، وهذا يكفي. وحتى الشافعية يردونها إلى خيارين فقط: خيار التشهي وخيار النقيصة، هكذا يعبر الشافعية. خيار التشهي هو الخيارين اللي مروا معنا، خيار المجلس وخيار الشرط، هذا تشهي. خيار المجلس أنا قاعد أنا وياك، أنت بائع وأنا مشتري، أنا أشتهي أن أمضي العقد بمضي، بشتهي أني أفصله وإلغي بالغي لأني ما أزال في المجلس أنا وياك، طالما نحن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، مو هيك؟ فهذا يسمى خيار تشهي. خيار المجلس هو من خيار التشهي، وكذلك خيار الشرط. نحن اتفقنا مع بعضنا البعض أنه يكون في شرط بيناتنا، اللي بده بيرجع بعد يوم بعد يومين بعد ثلاث أيام، مر معنا هذا الكلام، فهذا كمان خيار تشهي، بده بيرجع بده ما بيرجع وهكذا. والخيار الآخر خيار النقيصة هو خيار العيب الذي سنشتغل فيه اليوم إن شاء الله، يسمي الشافعي خيار النقيصة أيضا. أخوانا، قبل أن أبدأ بالحديث عن خيار العيب، يعني أود أن ألفت النظر إلى أن هذه الدروس لا ينبغي أن تكون بالنسبة لنا دروسا نظرية لزيادة العلم، لأن هذا خطير على دين المسلم أن يتعلم العلم ولا يعمل به. في كثير من هذه الأمور وخاصة في المعاملات الناس يعلمونها أو لا يعلمونها، المهم أنهم لا يعملون بها، وهذا خلل في الدين، خلل في دين الإنسان أن يعلم شيئا ولا يعمل به، أو يلزمه ولا يتعلمه أصلا. إذا نحن تعلمنا مثلا خيار العيب الآن، وأنت تاجر تشتغل تاجر، ورد لك واحد حسب القواعد التي ستأتي معنا، رد لك واحد حاجة اشتراها من عند منك فيها عيب وتنطبق على الشروط التي سنذكرها، وانت دوزنت حالك حسبت حساباتك لقيت ما بتوفي معك انك ترجع لها، انت بيكون هذا العلم الذي تعلمته حجة قائمة عليك بين يدي الله سبحانه وتعالى، علمت شرع الله وما عملت به. ولا يقال لا والله انا ما بتعلم لكان احسن لي من الشغل كله حتى ما اقع تحت هذه المسؤولية. اذا ما تعلمت تقع تحت مسؤوليتين اثنتين: اولا انه لزمك العلم فلم تتعلمه، وثانيا انك خالفت شرع الله تبارك وتعالى، فلا بد من هذا. وهذا العلم صحيح انه فرض كفاية على المسلمين، ولكن الذي يتعرض له التاجر مثلا او المشتري اللي بده يرد بالعيب بده يتعلمه، وهو عليه فرض عين. فرض عين الانسان يعني اول ما بيولد بيكبر، حين البلوغ فرض عين عليه انه يتعلم الطهارة والصلاة، صح ولا لا؟ اول ما بيبلغ، اذا كبر شوية ومعه مال وصار وقت الحج فرض عليه يتعلم اركان الحج، معه مال زيادة وبده يشتغل بالتجارة فرض عليه يتعلم المعاملات، فرض عين مو فرض كفاية. فرض كفاية لعموم المسلمين، اما كل باب من ابواب الفقه يلزمك وتحتاج اليه ما عاد فرض كفاية، صار فرض عين عليك بدك تعلمه، واذا ما تعلمته فانت مسؤول عند الله. واذا وقعت في عقد اجريته مع احد الناس دون علم، يعني ما سألت عنه أنه هذا بوافق الشرع ولا ما بوافق الشرع، فأنت آثم. ويقول الفقهاء رضي الله تعالى عنه: أنت آثم ولو وافقت الشرع في هذا العقد، لو هذا العقد وقع موافقا للشرع انت آثم. ليش آثم؟ لانك هجمت على عقد لا تعلم حكم الله فيه. صحيح انت ما عصيت الله في هذا العقد، العقد طلع صحيح، ولكن انت شلون تهجم عليه وانت ما بتعرف حكم الله؟ مو جرأة على دين الله عز وجل؟ اذا العلم في هذه الامور والعمل بها مقترنان، لا بد من اثنين، العلم والعمل. الله سبحانه وتعالى جعلنا من هؤلاء العلماء العاملين بما يعلمون ان شاء الله، ويتقبل منا ومنكم. اخواننا، خيار العيب امر عموما يعني مجمع عليه عند الفقهاء، كل الفقهاء يقولون بخيار العيب، ما يخالف في هذا احد، ويحتجون لذلك بما رواه الامام احمد رضي الله تعالى عنه سيدنا الدارقطني ايضا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، لا يحل لمسلم ان يبيع اخاه بيعا فيه عيب الا بينه. المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم أن يبيع أخاه بيعا فيه عيب إلا بينا. فهذا الحديث صريح في الدلالة على أن العيب يحرم على صاحب العيب أن يخبئه أو يستره أو يتستر عليه، ثم بعد ذلك يستدل الفقهاء من هذا الكلام أن صاحب الحاجة المشتري له حق الرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم هذا البائع، وللمشتري حق الرد على البائع بالعيب. وكذلك ما رواه الإمام مسلم وأبو داود وغيرهم من الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما، قمح عم يبيع، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده أدخلها في هذا الطعام فوجد فيه بللا، وجد القمح مبلول من جوا، شو معنات مبلول؟ يعني نفش بالمي، والقمح وقتها يكال كيلا، وين معناتها ثلاث ارباع الصاع بيجوز يطلع صاع، الصاع بيجوز يطلع ساعه وربع ولا ساعه ونص، وهكذا. اذا في غش. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم البلل داخل الطعام قال: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وفي رواية أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب الطعام ما هذا البلل؟ شو البلل في الطعام؟ قال: يا رسول الله أصابته السماء. قال: فهلا جعلته من أعلى؟ أصاب المطر. طيب خلي المبلول فوق، خلي الزبون يشوفه أنه مبلول، أما مو يكون البلل من الداخل. فهكذا. وأيضا ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة محفلة فوجدها مصرات. مر معنا بيع التصرية، مر معنا سابقا، وفي هذا إشارة إليه. من اشترى شاة محفلة، يعني الثديين تبعات كبار، الثديين كبار يظهر للشاري أنها كثيرة الحليب، محفلة فوجدها مصراتا، يعني أنه صاحبها قبل ما يبيعها ربط لها تبزازة بحيث تكبر وما ينزل منها حليب يومين ثلاثة أيام لحتى يكبروا تبزازة، فيظن المشتري أنه حليبها كثير. هذه المصرات تسمى من اشترى شاة محفلة فوجدها مصراتا فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. يعني شلون بيتبين له انه هي مصرات؟ لما يحلبها، حلبها أول مرة، ثاني مرة زغروا أثذاءها، زغرت وما عاد حلبت هذه الكمية من الحليب، تبين له أنها كانت مصرات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها بيرضى بالواقع وهي اسمته وخلاص مع السلامة، أو ردها ورد معها صاعا من تمر مقابل الحليبات اللي حلبهم واخذهم مقابلهم، بده يردها، بده يرد معها صاع من تمر مقابل الحليب الذي اخذه. كل هذه الاحاديث وغيرها كثير يدل على مشروعية خيار العيب، يعني الرد بالعيب. فما هو العيب؟ ما هو العيب في عرف الفقهاء؟ العيب هو ما ينقص العين او القيمة، وما يفوت به غرض صحيح يغلب في الجنس عدمه. هذا في تعريف كثير للعيب، ولكن هذا أجمعها تقريبا. ما ينقص به العين أو القيمة، العين تنقص أو القيمة تنقص. أنا اشتريت سجادة لقيتها مقروطة من طرفها، رايح جزء منها، هذا عيب، ينقص العين، عين السجادة نقصت، وينقص قيمتها كذلك. أحيانا ما بينقص العين لكن ينقص القيمة. يعني مثلا أنا أخذت سيارة تبين لي في ما في شيء، ظاهرها ما في شيء، ومكنتها ما في شيء، وفرشها ما في شيء أبدا، لكن تبين لي فيها عيب. مثلا هي السيارة أنا شارية على أساس موديل 2000، طلعت هي سيارة موديل مثلا 1998. يعني هذا عيب طبعا، مر معنا شو قال المصنف، بشرط لم يكن موفية، إما بشرط لم يكن موفية. أنا اشتريت منك السيارة بشرط أنها موديل كذا، تبينت أنها موديل كذا. هذه السيارة مثلا أنه تمشينا 100 كيلومتر بالساعة، تبين هي محلسة بنوب ما تمشي 50-60 كيلومتر بالساعة، وهكذا. المهم أنه تبين بها عيب ينقص عينها أو قيمتها. قال: أو يفوت به غرض صحيح يغلب في الجنس عدمه. يفوت به غرض صحيح يغلب في الجنس عدمه، يعني غالبا معروف عند الناس كلها، أنا وقت بشتري منك طاولة هي خشب زان، بشتري منك خشب زان، تعطيني اياه بعد ما بشتري منك، روح على البيت اسال الخبير اللي لا والله هذا خشب شوح ولا سويد، هذا غرض صحيح. انا حرصي على الزان غرض صحيح. ليش؟ لانه الزان اقوى ويستمر مده اقوى، وله ميزات عند النجارين ما بعرفها كلها. المهم في غرض صحيح بفوتني انا بهذا الاختلاف بين خشب الزان وخشب الشوح مثلا. ويغلب في الجنس عدمه، أنا أقول لك زان، كل الناس تفهم كلمة جنس يعني جنس الخشب عند الناس كلها، وأقول لك زان ما في نجار بخالف يقول الزان مثل الشوح ولا مثل السويد، لا، في خلاف بين هذا وهذا وهكذا. طيب، فهذا تعريف العيب. إذن العيب هو نقص في القيمة أو في العين، أو ما يفوت به غرض صحيح يغلب في الجنس عدمه. مو موجود هالعيب هذا غالبا ما بيكون موجود، فليش يكون موجود بهالشيء اللي اشتريته؟ أنا اشتريت كتاب، وجدت بعد ما اشتريته وخلصت رحت على البيت لقيت فيه 5 صفحات بيض ما فيهم كتابة، مارقين بالمطبعة مطويين ومارقين ما انطبعوا هذول. طيب هذا عيب ولا مو عيب؟ لو أنا اشتريت نسخ أخرى من السوق بلاقيها هيك بيضة؟ ما بلاقيها بيضة. إذن هذا يفوت به غرض صحيح وهو القراءة والانتفاع بهذه الكتابة الموجودة بال5 صفحات، ويغلب في الجنس عدمه، جنس الكتابة اللي مثل حكايته موجود بالسوق ما في هذا العيب، وهكذا. فهذا تعريف العيب. ثم مما ينبغي أن نعلمه أن العيب عادة لا يؤثر على أصل العقد، لا يؤثر على أصل العقد، إنما يؤثر على لزوم العقد. في فرق بين أصل العقد ولزوم العقد. بمعنى أنه أنت اشتريت حاجة من الحاجات وطلع فيها عيب، العقد بينك وبين البائع ما يزال عقدا صحيحا مع وجود العيب، العقد صحيح. لكن شو اللي نقص من العقد؟ اللي نقص من العقد قضية اللزوم. أنت بتشتريه واخذت الحاجه اللي بدك اياها واعطيته الثمن ورحت على بيتك، انقطع خيار المجلس وما في خيار شرط بيناتكم، ترتب على هذا العقد اللزوم. لا عاد انت تقدر ترجع هذا الشيء اللي اشتريته، ولا عاد هو حسين يرجع يعطيك القيمه وياخذه، خلاص لزم العقد. الا في حاله خيار العيب يسقط اللزوم، ما عاد في لزوم لك، انت بتحسن بقى العقد غير لازم لك، تحسن ترجع. عرفنا الفرق بين أصل العقد ولزوم العقد. أصل العقد صحيح بمعنى أنه أنت لو رضيت بهذا العيب ماشي الحال، شو بده ينقص هذا العيب؟ بالأصل 105 من ثمن الحاجة، بال110 أنا بتحملها وماشي الحال. خلاص العقد صحيح، ما في داعي انك تجدد العقد بعد وجود العيب، خلاص العقد الاول هو بذاته صحيح وماشي الحال، ما في اشكال عليه. نعم. من شروط ثبوت خيار العيب، مو شو ما كان بنقول والله بالعيب تستطيع انك ترجع السلعه اللي اشتريتها، هذا كلام ليس على عمومه، بل له شروط. اهم الشروط في هذا انه يكون العيب اولا قد حدث في ملك البائع او حوزته، يعني قبل عقد البيع او قبل التسليم. الكتاب وفي عيب، ما بصير يكون الكتاب وقع فيه هذا العيب وهو عندك. اذا عندك شو دخلني انا بعد ما اشتريته وخلصت هالكتاب، فارة قرطت منه من طرفه شوية من عندك بالبيت، انا شو دخلني في الشغلة؟ ما لي علاقة. اما اذا كان ثبت ان العيب قد حصل عندي قبل العقد، او حصل هذا العيب عندي بعد العقد وقبل تسليمه لك، قبل ما انا سلمه صار العيب وهو عندي. مر معنا نحن سابقا اذا بتتذكروا المبيع قبل القبض من ضمان مين؟ البائع. مهم المبيع بعد القبض، بعد ما بصير تسليم بصير من ضمان المشتري، لو صار عليه شيء انت اشتريت وخلص صار من ضمانك، وقبل ما سلمك ولو بعد العقد، ولو بعد العقد قبل ما سلمك انا البائع، فالمبيع من ضماني، المبيع قبل القبض من ضمان البائع، وهكذا. طيب اذا اولا ينبغي ان يكون هذا العيب قد حدث في ملك المشتري او في حيازة المشتري، عفوا في ملك البائع او حيازة البائع قبل تسليم المبيع للمشتري، هي واحدة. الثانية شرط ثاني مهم جدا، ان يكون المشتري جاهلا بالعيب حين العقد وحين التسليم. اما اذا كان المشتري شاف العيب، شافه وغض نظر عنه واشترى ودفع الثمن واخده، هذا بيحق له يرجع بالعيب؟ ما بيحق له. ليه؟ لانه قد يكون يعني في ناس عندهم هالشطاره كثير، يعني بياخذوا بعيبه بيدفع حقه وبعدين بيروح بيرد بيرجع، تعال شوف في عيب، بينزل من القيمه. طيب انت شفته يا اخي بعيب، هذا العيب رايته. اذا ثبت ان المشتري قد اطلع على العيب قبل العقد او حين التسليم، فانه يسقط حقه في الخيار، حقه في خيار الرد بالعيب سقط، ما عاد له هذا الحق ولا يقبل رجوعه فيه. نعم. وايضا هنالك مساله تتكرر كثيرا في البيوع وفي الاسواق وهون وهون، وهي قضية شرط البراءة من العيب. يعني بيجي لعند البائع بيشتري منه الحاجة بيقول له تعال هون، أب ما تاخذها هي من هون لبردة، هيك اللفظ الشائع عندنا في الشام، منقول من هون لبردة. شو معنات من هون لبردة؟ انه البائع بيقصد انه انا ما لي علاقة بالعيوب اللي موجودة فيه شو ما كانت، انا ما دخلني خذه كبه، انا ما لي علاقة بالشغل كله، من هون لبردة. هذا اسمه شرط البراءة من العيوب، يعني البائع يشترط أنه بريء من كل عيب فيما له علاقة بالشيء أبدا. هذا الشرط وإن كان يرتضيه الأحناف، فتوى سيدنا أبو حنيفة وأبو يوسف وهو ظاهر الرواية عندهم، والفتوى على أنه يجوز هذا الشرط. أنت إذا اشتريت شيء بشرط البراءة من العيوب وبعدين تبين لك بعد ما أخذته لبيتك أنه في عيب، ما لك أنك ترده. هكذا اجتهاد الأحناف. بالطبع هذا لا يخلو، إذا كان البائع يعلم العيب فهذا لا يخلو من شبهة في رزقه، أدخل الشبهة على نفسه. إذا كان البيع صحيح عندهم عند الأحناف، البيع صحيح ولا خيار في الرد، ولكن رزقه في شبهة لأنه يعلم هذا العيب وقد أخفاه عن المشتري. أما إذا كان لا يعلم العيب، البائع صادق لما قال له من هون لبردة، بينه وبين نفسه بيعرف انه ما في عيب لكن ما بده يوجع راسه، قال له من هون لبردة وهداك اشترى ومشي حاله، فهذا ليس فيه شبهة وليس فيه رد اصلا. هذا عند الحنفية. اما عند الشافعية فان شرط البراءة من العيب لا يكون الا بحالة واحدة، وهو أن يكون عيبا باطنا بالحيوان. إذا كان باعوا حيوان، الحيوان المقصود فيه ما فيه حياة، يعني باعوا عبد أو باعوا شاة أو باعوا بقرة أو غير ذلك، إذا تبين بعد ذلك بعد شرط البراءة من العيوب تبين أن في هذا الحيوان عيب باطن في مرض، وهذا العبد أو هذه الشاة أو كذا هذا عيب باطن، فالبائع يبرأ من العيب. شو بعرفه شو ضارب بالنجم هو أنه في عيب باطن، فشرطه أن يكون عيبا باطنا بالحيوان لا يعلمه البائع. إذا توفرت هذه الشروط فإن البائع يبرأ من ذلك ولا يرد المعيب، ويسقط حق المشتري بخيار العيب، ما له حق أن يرجع. وما سوى ذلك إذا كان عيب ظاهر له أنه يرد، راح البيت لقى الغنمة عوراء أو لا أذنها رايحة، هو بده يساويها شاة أضحية بده يضحي فيها، بصح أذنها تكون رايحة ما بالصح الأضحية، عيب هذا، هذا عيب ظاهر وليس بعيب باطن، بيرجعها. إذا كان عيبا في غير الحيوان، عيب بالكتاب بالسجادة بالتريا بالكاسة شو ما كان، إذا وجد عيب فله أن يرده، ولا يفيد البائع أن يشترط البراءة من العيوب. هذا ما بيفيد البائع عند الشافعية، هذا كلام فارغ، يقول له من هون لبردة ما بصح، هذه الكلمة لا تصح عند الشافعية وكثير من المالكية كذلك، المالكية مثل الشافعية في هذا لا يرتضون شرط البراءة من العيوب إلا في هذه الصورة فقط التي ذكرتها، وهي العيب الباطن في الحيوان الذي يعلمه البائع، هذا فقط، وباقي الصور لا يصح شرط البراءة من العيب. نعم ما بيعلمه، طبعا ما بيعلمه، عيب باطن في الحيوان لا يعلمه البائع. نعم. وأيضا من الأمور المتعلقة في قضية خيار العيب أن حينما يريد أن المشتري أن يرد بالعيب، حينما يريد المشتري أن يرد بالعيب، نسأل أولا العيب متى اطلع عليه؟ إذا اطلع عليه وهو ما يزال في يد البائع، لسه ما استلم شاف العيب، هذا باتفاق الفقهاء كلهم يستطيع أن يلغي العقد ويخلي مصاريف جيبته ويقول له ما بدي، وإذا كان أقبض الثمن أعطاه الثمن للبائع له حق يقول له شوف أخي هذا معيب أنا ما بدي إياه، هات مصاريف ياخذه، له الحق في ذلك إذا كان ما يزال المبيع في يد البائع. إذن هذه الصورة هذه متفق عليها بين الفقهاء ما فيها خلاف، إذا كان المبيع في يد البائع وتبين للمشتري العيب الذي فيه فله أن يفسخ العقد، وإذا كان أقبض الثمن له أن يرده، وإذا كان قبض بعض المبيع كذلك يرده كاملا ويسترد الثمن كاملا. أما لو كان اكتشف العيب بعد أن صار المبيع عنده، استلم المبيع وعطى مصاري واجع البيت تبين له العيب، هون في خلاف الفقهاء. الحنفية يقولون قضية الرد مو قضية سهلة، مو بها السهولة برد، مو بيجي بيقول له أنا رجعت هذا في عيب، بيقول له تعال يا أخي شوف هذا في عيب وأنا ما بيناسبني هذا بدي رده، فإذا تراضيا كان بها ونعمة، رضي يدك قال له مثل ما بدك والله في عيب مضبوط تفضل هاي مصاريك، أخذ حاجته خاطرك مع السلامة ما في إشكال، وإذا لم يتراضيا فلا يرد بالعيب إلا بأمر القاضي، ترفع العدل القاضي، القاضي هو الذي يرد يرغم البائع على رد المبيع بخيار العيب. أما عند الشافعية فإذا اطلع المشتري على العيب بعد قبض المبيع، بعد ما قبض اطلع عليه، فله أن يرده بمجرد قوله رددت، بس يقول له أنا ما بدي رجعت، لا بد قضاء قاضي ولا بد شيء، يلزم دينا بذلك، وإذا البائع ما رد له بيكون آثم، مو بحاجة أن يرفع الأمر للقاضي، لأنه العيب ظاهر أو أهل الخبرة قالوا هذا عيب فهكذا، فيجب على البائع أن يرده إليه ولو لم يرتفع الأمر إلى القاضي، وإذا لم يرده إليه كان هذا البائع قد ارتكب حراما وماله أيضا كذلك يكون فيه شبهة كبيرة. نعم. وأيضا من الأمور المتعلقة بخيار العيب أنه متى ينبغي على المشتري أن يرد المبيع إذا كان فيه عيب؟ إمتى بده يرد؟ عند الأحناف يرده متى شاء. أنا وجدت بهذا الكتاب أو بهالساعة هي وجدت فيه عيب، خير إن شاء الله، ما ردت هلا برد بكرة، برد بعد بكرة، مثل بعض البعض. وعلى هذا الحنفية وفي غيرهم من الفقهاء كذلك يقولون بذلك. أما الشافعية وأكثر الفقهاء فإنهم يقولون إن الرد ينبغي أن يكون على الفور، مجرد اطلاع المشتري على العيب فإنه يجب عليه أن يرده فورا وما معه فرصة أبدا. ليش؟ لأنه حق الانتفاع بهذا المبيع حقه لمن انت بدك ترده، اذا مو لك الحق الانتفاع ليش عم تخليه عندك؟ بجوز صاحبه ينتفع فيه هاليوم يومين ثلاثه اللي اخرته، صاحبه بجوز ينتفع فيه ويستفيد من وراه، شلون تتركه عندك انت؟ فالشافعيه لا يرتضون التاخير ابدا الا لحاجه ضروريه، مثلا جوعان بده ياكل ناكل وروح رجع، هالغرض هذا، بده يصلي صار وقت الصلاه صلي وروح، الدنيا ليل بنص الليل والناس كلها مسكره وما في حدا يرد له، ننتظر للصباح. حتى قالوا انه اذا كان اضطر الى التاخير اضطرار فليشهد، يجيب اثنين من الجيران تعالوا شوفوا هذا عيب وانا بدي رجعه، ويخبر القاضي او يخبر شهود انه هو بده يرجع وهكذا. يعني الشافعيه لا يتنازلون عن شرط الفوري في الرد اذا اطلع المشتري على العيب، متى ما بيطلع على العيب مباشره بده يرد وهكذا. ايضا من الأمور التي يذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في قضية الرد بالعيب أن لو هذا المبيع حصلت فيه زيادة، أنا بعد ما اشتريت المبيع وقبل ما يتبين لي أنه في عيب حصلت فيه زيادة، كيف زيادة؟ الزيادة قد تكون متصلة، كان اشتريت انا بقرة والبقرة سمنت، وهين بقرة سمنت هي زيادة ولا مو زيادة؟ السمن زيادة. او اشتريت عبد وعلمته القراية والكتيبة، علم القراءة والكتابة زيادة، هي وهكذا، هي زيادة متصلة. او زيادة منفصلة، البقرة ولدت جابت عجل، هي زيادة منفصلة. بعد ما الزيادة، بعد ما صارت الزيادة من سمن أو من تعلم أو من ولادة أو من ثمر أو غير ذلك، بعد ما حصل الزيادة تبين لي أن في المبيع عيبا، ها هون شو الحكم؟ إذا كانت، قال الفقهاء، إذا كانت الزيادة متصلة هي في محل اتفاق ما في خلاف، إذا كانت الزيادة متصلة أنا يا أما برجع هالبقرة سمنت يا برجعها هي والسمن تبعها وباخذ الثمن، خاطرك مع السلامه خلصنا. هالزياده اللي صارت عند مني انا متسامح فيها ورديت العيب، او خليه عند مني وبيجيب له تعال شوف العيب هذا وبثبت له وجود هذا العيب انه كان حينما كانت البقره في ملكه، ثم اخذ فرق بسموه قرش النقص. قرش النقص يعني فرق النقص بين هذه العيب، هذه البقرة معيبة وبينها سوية، قديش الفرق بالسعر بيناتهم؟ الفرق بيناتهم في السعر 500 ليرة، باخذ منه 500 ليرة. إذا إما أن أردها بالثمن كاملا مثل ما هي بردها وبتنازل عن الزيادة اللي صار فيها، إذا كانت الزيادة متصلة بردها وبتنازل عن زيادة وباخذ الثمن كاملا، وإما أن أبقيها لدي وأطالبه بإيش؟ بقرش النقص. قرش النقص يعني فرق القيمة بينها سوية وبينها معيبة. أما إذا كانت الزيادة منفصلة، ولدت الشاة اشتريتها منه أنا وبعد ما ولدت تبين لي أنها معيبة، تبين لي أنه هذه الشاة فيها مرض وهذا المرض حاصل من قبل ما استلمها من عنده، عيب قديم فيها. طيب هون شو الحكم؟ الحنفية يقولون إذا حصلت زيادة منفصلة امتنع الرد، خلاص ما عاد في رد، لزمه البيع. ليه؟ قال لأنه إذا بده يرد الشاة الغنم يرد لها ويخلي الولد عند منه فهذا ربا، لأنه قعدت عند منه مثلا نفرض 10 أيام 20 يوم شهر قد ما كان، المال موجود عند هداك والغنم موجودة عنده، بعدين رد له الغنم، معنى ذلك أنه ربح من هذا المال السخلة اللي ولدت، وهذا ربا. المال عند هداك والسخلة عند منه وربح هذه السخلة، وتمت السخلة عنده ما رجعها، معناته هذا ربا. فالحنفية لا يرتضون هذا، بيقولوا إذا كان حصلت زيادة منفصلة امتنع الرد وخلص ريحنا بقى من الشغلة كلها. بينما الشافعية وفقهاء آخرون يقولون إذا حصلت هذه الزيادة فإنه يردها بالعيب ويبقي الزيادة عنده ولا بأس بذلك، وليس في هذا ربا، ما بيعدوا ربا، لأن النص قد ورد بذلك ويستشهدون على ذلك بحديث رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد، أن السيدة عائشة تقول أن رجلا ابتاع غلاما من رجل آخر، اشترى منه عبد، فأقام عنده ما شاء الله، ثم وجد به عيبا. اشترى العبد وقام عنده مدة عم يخدمه ويشتغل وكذا، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الغلام للبائع وأخذ ثمنه أعطاه للمشتري. طيب فقال الرجل صاحب العبد، قال له يا رسول الله إن هذا لقد استغل غلامي، أنه المدة التي أقامها عنده عم يشغله للعبد، شلون بترجع للعبد وبتعطيه الثمن كاملا وهو استفاد منه هذا الوقت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. شو رد على الرجل؟ قال له الخراج بالضمان. الخراج يعني الفوائد اللي استفادها هذا المشتري من هذا العبد مقابل ايش؟ قال له هي معلش استفاد منه مثل ما عم تقول، استغل عبدك، استغل هذا الغلام، لكن الخراج يعني هذه الفوائد اللي استفادها مقابل الضمان الذي كان يضمنه لو مات هذا العبد بهذا العيب او بغير هذا العيب. لو مات هذا العبد مين الضامن له؟ انت بتجي بتدفع له فرنك؟ ادفع له شيء، قلت له مات عندك، صح ولا لا؟ فهذه المسؤوليه، مسؤوليه الضمان التي هي على المشتري، مقابلها أنه خراجه يكون له، يعني المدة التي اشتغلها هذا العبد عند المشتري حلال على المشتري، لأنها مقابل مسؤولية الضمان الذي كان ضامنا له، ورد له العبد وما وأخذ الثمن كاملا. وهذه كلمة الخراج بالضمان الفقهاء يستفيدون منها فائدة عظمى تدخل في كثير من أبواب الفقه، كما سيأتي معنا إن شاء الله في المستقبل نستشهد بهذا الحديث كثيرا. الخراج بالضمان يعني الغنم بالغرم، مثل ما بيقولوا الغنم بالغرم، هذا معنى الخراج بالضمان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.